بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد السادس من شهر جمادى الأولى نواصل القراءة في كتاب الجنايات وباب الديات من بلوغ المرام، وقفنا عند الحديث 29 بعد 1000 بترقيب العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. والحديث في الإرواء حسنه الألباني، رقمه في الإرواء 2285. قوله رحمه الله: رواه أحمد والأربعة، هذا تقدم معنا كثيرا. رواه أحمد والأربعة تقدم معنا كثيرا، في عند من يفسر لنا؟ أيوة، الأربعة: أبو داود، الترمذي، والنسائي، ابن ماجه. وقوله: صححه ابن خزيمة وابن الجارود، هاي رجال عندك يا أحمد. صححه ابن خزيمة يعني أخرجه في صحيحه، وابن الجارود معنى الكلام وصححه ابن الجارود. أحل يلا يا عمر.
كذلك في صحيح،
في صحيح ابن الجارود أو اسم آخر قريب، ها؟ المنتقى لابن الجارود، المنتقى لابن الجارود. والمنتقى يعده العلماء من كتب الصحاح، وعنوانه يدل عليه، عنوانه يدل عليه، لأنه المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة مطبوع بتحقيق من؟ هاي أصحاب الكتب، ها؟ تحقيق الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم جزاه الله خير طلب من الشيخ الألباني أن يعلق أيضا على تحقيقه، وهذا من استفادة العلماء بعضهم من بعض. والمنتقى مطبوع بتحقيق من؟ تحقيق غير واحد، لكن من أشهر التحقيقات تحقيق أبو إسحاق الحويني. طيب، قال الشارح رحمه الله: المواضح جمع موضحة، والموضحة هي الشجة في الرأس أو الوجه خاصة تشق الجلد وتبرز العظم وتوضحه ولا تكسره. إذن كلمة موضحة يعني أوضحت ماذا؟ العظم، اتضح العظم، يعني لهذا سميت الموضح. الإنسان المسلم، الإسلام جعل عليه حصانة، فإذا أصبته بشيء فلا بد من الغرم. فالموضحة التي بينها المؤلف رحمه الله الشارح فيها خمس من الإبل، إذا ذهب عند القضاء يحكم له بخمس من الإبل. قال الشارح يؤخذ من الحديث المواضح جمع موضحة وهي إحدى شجاج الرأس والوجه خاصة سميت موضحة لأنها توضح العظم وتبرزه وديتها نصف عشر الدية عشر الدية عشر لأن الدية مئة من الإبل العشر عشر نصف العشر خمس فإن نزلت إلى الوجه يعني كانت في الرأس والوجه أيضا فموضحتان يعني يكون شجتين لأنها أوضحته في عضوين وإن كان بينهما حاجز فموضحتان ولو كانت في الرأس وحده أو في الوجه وحده. الآن الناس يسمون هذا بالأرش عندكم هذا يسمونه الأرش يعني إذا أصيب الإنسان في قتال أو في صيد يذهب عند من يؤرش له أو من يقول أنه وقفت على كذا أو في المستشفى هذا يضعونه يكتبون تقريب ويرفع للقاضي والقاضي يحكم بأن فيه كذا وكذا. الرواية الثانية والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل أصابع اليدين والرجلين تقدم أن دية كل أصبع عشر من الإبل فأصابع اليدين فيها دية كاملة وهي مئة من الإبل ومثلها أصابع الرجلين. فقيمتك أيها المسلم عظيمة قيمتك عظيمة لا توزن بالذهب. طيب راوي الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من هو هذا عمرو بن شعيب قد مر معنا مرارا بس نستذكره يا مسعود عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا قالوا عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه من شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو عن جده مراد الجد الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص فأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعتبر الصحابي فيها من عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث الحادي والثلاثين الحديث الثلاثين بعد المئة حديث أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة. والحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله لكن قال في رواية النسائي في عقل المرأة فإنها ضعيفة ولها علتان كما ذكر ذلك الشارح عندكم. إذن هذا الحديث عنوانه يمكن أن يعنون له بماذا دية أهل الذمة. الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين أو الذين في بلاد المسلمين إما أن يكون ساكنا في أرض المسلمين وتحت حكم أهل الإسلام فهذا يقال لهم أهل الذمة يعطيهم الأمان فيتقيدون بتعاليم الدين وتعاليم الإسلام ويقال له أيضا المعاهد بينه وبين المسلمين عهد. وكذلك تجارهم الذين يدخلون في أرض المسلمين بأمان مستأمن لمدة شهر شهرين مثل ما هو حاصل الآن اليوم في مثلا ما يسمى بالفيز فيدخل يبيع ويشتري ويرجع. هؤلاء إذا دخل تحت أمان ولي الأمر فلا يجوز قتله ولا يجوز التعرض له ويبقى نوع آخر وهو من بينهم وبين المسلمين عهد يكون في بلادهم نحن في بلادهم لكن بينهم وبين ولي الأمر معاهدات هذا أيضا لهم حقوق على المسلمين ألا يغدروا بهم إلى آخره. يبقى عندنا المحارب محارب هذا العدو. فالحديث الآن عن عقل أهل الذمة
محارب شيء.
ها؟ يعني ممكن إسرائيل هؤلاء الموجودون المعتدون، لكن غيرهم في وجود معاهدات الآن، لأن غالب المسلمين والدول الإسلامية ضعيفة، والغلبة للكفار الله المستعان، فيكون بين المسلمين وبين هؤلاء معاهدات. لأن هذا يا أخوان ترى فقه هذه المسائل جيد، لأن الآن التكفيريون على ماذا دخلوا على المسلمين مثلا؟ يقول لك هذا المبنى فيه كفار، فيه يهود، فيه نصارى، طيب هؤلاء دخلوا بإذن من ولي الأمر، والإسلام قد صان حقوقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر، ولكن التكفيريون ما تروق لهم هذه الأحاديث، والغالب أنهم يفعلون ذلك بسبب الجهل. لهذا غالب التكفيريين يكونوا صغار في السن وبعيدين عن العلماء، عندهم عزلة عن أهل العلم، لو تأملت حالهم ما يستقون من العلماء أبدا ولا يأخذون من أهل العلم، لأنه يعني يكفر حتى المسلمين، يكفر أهل الإسلام، ولا مانع عندهم أن يقتل المسلم أو يقتل مجموعة المسلمين بحجة أنه متعاون مع الكفار في ذهنه وفي نظره. فمثل هذه المسائل إذا عرفها المسلم يعرف شرع الله وحكم الله حتى لا يغتر، لأن هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلنا ندعي محبته وطاعته واتباعه. فنسأل الله هداية لهؤلاء الضلال البعيدين عن شرع الله. إذن هذا يقال عنه دية وأهل الذمة. قال الشارح أهل الذمة هم بعض الكفار الذين يقرون على كفرهم بعقد يلتزمون فيه بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والمعاهد هو الكافر الذي أعطي أمانا وعهدا يحرم به قتله ورقه وأسره. وعقل المرأة أي ديتها، ودية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما دون ثلث الدية، فتكون ديتها مثل دية الرجل. قال في هذا الحديث نوعان من الديات، الأول دية الكتابي نصف دية الحر المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لاشتراكهم في وجوب حقن الدم، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، لأن الجرح تابع للقتل. هذه الفائدة الأولى، بيان دية الكافر. الظاهر هنا الآن في المحاكم يسوون بين الدية عامة هكذا القانون في المحكمة، كيف الدية عامة أقصد للجميع يعني شيء سعر واحد المسلم والكافر فرقون. الثاني دية المرأة مسلمة كانت أو كافرة، فهي على النصف من دية رجل من أهل دينها، نقل ابن عبد البر وابن المنذر إجماع العلماء عليه. لما يقول نقل ابن عبد البر الإجماع أين يراجع؟ أيوة في التمهيد أو في الاستذكار. التمهيد والاستذكار كتابان شرح فيهما ابن عبد البر كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه، وتقدم معنا الإشارة إلى بعض مسائل الموطأ مسائل هذا الشرح. ولما يقول ابن المنذر نقل ابن المنذر الإجماع، هاي رجال في الأوسط أو الإشراف أو ما هو أشهر من ذلك، عنده كتاب اسمه الإجماع، الإجماع لابن المنذر. فمن المفيد لطالب العلم أن يعرف المسائل المجمع عليها، يعني مسألة العلماء كلهم اتفقوا عليها ما فيها خلاف، عرف؟ فأنت ترتاح، ما يجي واحد يقول لك أنت متشدد أو أنت جايب كلام عندي، يقول لا ما جايب كلام عندي، هذا كلام كل العلماء، فالعلماء متفقون عليه. من بعض الناس لما تقول له الحكم كذا يقول لك والقول الآخر في المسألة، هو بغض النظر عن هذه الطريقة خطأ، لأن الإنسان يبحث عن الدليل، لكن مسائل الإجماع تصون المسلم من الوقوع في الخطأ خاصة طالب العلم. يفيد حتى في إنكار المنكر. نعم. جائز عند العلماء مثلا، أو مثلا فيه مثلا سعة وخلاف. قال هذا بالنسبة لدية المرأة. قال وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينه فيما دون ثلث ديته، فإذا بلغت الثلث أو زادت عليه صارت على النصف منه. يعني الآن قطع اليد الواحدة فيها كم؟ نصف الدية. اليد الإنسان عنده يدان، قطع اليدين إذا تعرض لقطعين فيها الدية كاملة، الواحدة فيها إيش؟ نصف الدية. المرأة إذا وقع منها كذلك، إذا قطعت يداها فيها الدية، دية المرأة كاملة. قطعت واحدة فيها ماذا؟ النصف من دية الرجل. إذا كانت الدية 100,000، 100 ناقة، فمعنى دية المرأة 50 واليد 25 من الإبل. واضح؟ فإذا كان الجراحة التي وقعت في المرأة إذا كانت من الرجل تساوي أقل من ثلث الدية. يعني مثلا الأصبع، الأصبع كم؟ 10. ففي المرأة نقول 10 أيضا، لا نقول على النصف من الرجل. هذا مقصده. قال مساواتها للرجل إلى ثلث الدية هو مذهب الإمامين مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي فيريان أنها على النصف من دية الرجل مطلقا. ومن أسباب الخلاف هذا الحديث، يعني هذا الحديث فيه مثل ما ذكرنا أن العلماء الألباني أشار إلى ضعفه، وينبني عليه الحكم في هذه المسألة. هنا يقول قال جماعة من أهل العلم دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. هذا الذي أشار إليه بأنه مذهب وحنيفة والشافعي، يعني لا يستثنون ما كان أقل من الثلث. نقل عن علي بإسنادين لا بأس به بمجموعهما، وهو قول ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والحنفية وأبي ثور الشافعي في ظاهر مذهبه وابن المنذر، وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس فكذلك في الأعضاء. إذن إذا قلنا بضعف هذه الرواية فيكون الحجة مع أبي حنيفة والشافعي. رواية النسائي التي ذكرنا الألباني ضعفها، يكون الحجة مع من قال بأن المرأة على النصف من الرجل مطلقا فيما قل وفيما كثر. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. الغريب هنا للحافظ بن حجر أنه لما خرج هذا الحديث قال أخرجه الدارقطني، وهو كذلك عند الدارقطني، لكن الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، فكان والله أعلم العزو إلى أبي داود وإلى أحمد أولى من جهتين. الجهة الأولى أن العزو إليهم أشهر مقدم، والجهة الثانية أن الحديث عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن. فما أدري ما الذي جعل الحافظ بن حجر يعزوه للدارقطني. ثم هنا قوله أخرجه الدارقطني وضعفه، يقول هنا المعلق لم أجد تضعيف الدارقطني في سننه، وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في السنن. فينظر أين ضعفه الدارقطني. إيش قال عندك الشيخ حسن في التحقيق؟
فقط الحديث في الفراش.
بس ما فصل؟ ما عزا إلى الدارقطني؟ الحديث في صحيح الجامع. الشيخ الألباني صححه. وموضوع هذا الحديث، الحديث عن دية شبه العمد. تقدم معنا أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. شبه العمد فيه شبه بالعمد وفيه شبه بالخطأ. يشبه العمد من حيث أن الدية مغلظة، الدية 100 من الإبل، لكن الدية في القتل العمد فيها نوع من التغليظ، أن صفة الإبل المطلوبة صفة معينة تقدم بيانها، وهي على القاتل. أما في دية الخطأ فهي 100 من الإبل، لكن أسنانها تختلف عن، يعني أعمارها تختلف عن دية العمد كما تقدم معنا. ثم في دية الخطأ تكون الدية على العاقلة. هنا شبه العمد، الدية مغلظة كالعمد فتشبه العمد من هذا الباب، وتشبه الخطأ من جهة أنها على العاقلة، وأن صاحبها لا يقتل كما جاء في هذا الحديث بيانه. قال الشارح: شبه العمد أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبا فيموت من تلك الجناية. كتبتم عند الحديث أنه رواه أحمد وأبو داود. طيب، أحمد في الجزء الثاني صفحة 183، وأبو داود برقم 4565. الشارح ذكر هذا. أحمد في الجزء الثاني 183، حديث رقم 6718، تكتبه في صحيح الجامع. أبو داود 4565. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث عن عقل أو دية شبه العمد. قال الشارح: التغليظ في الدية فيه قولان للعلماء، أحدهما أن تكون الدية تجب أرباعا، يعني 100 من الإبل 25 بنت مخاض و25 بنت لبون. بنت مخاض يعني من أصبحت أمها حاملا، و25 بنت لبون بلغت 2 سنين، و25 حقة بلغت 3 سنوات، و25 جذعة فوق ذلك. وهذا المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة. والثاني أن تغليظ الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، هذا معنى التغليظ. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. الأربعة يقصد به أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والحديث كما أشار المؤلف رحمه الله أنه مرسل. يعني من رواية عكرمة عن ابن عباس، من رواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأ بعض الرواة فقال عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل ما تعريفه؟ المرسل ما تعريفه عند العلماء؟ هو من أنواع الضعيف حكمه هذا، لكن إيش هو المرسل؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل ما فوق تابع سقط، ومرسل ما فوق تابع سقط. التابعي يقول قال رسول الله، والتابعي من هو؟ أيوة، خاف كنت تقول لي قبيلة عندنا في العين ولا شيء. طيب، إذن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمع من الرسول، فهذا يسميه علماء الحديث مرسل. إيش حكم المرسل؟ يأتي هنا جوابك يا أحمد، أنه من أنواع الحديث الضعيف، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 2245. طبعا الألباني يذكره العلماء عادة لأنه يعني معاصر والناس تثق بأحكامه، وإلا فالحافظ بن حجر قد ذكر أنه ضعفه النسائي وضعفه أبو حاتم. طيب، هذا الحديث فيه بيان تقدم معنا أن الدية 100 من الإبل، وهذا الحديث فيه أن الدية 12,000 يعني من الفضة. هذا المقصد. لأنها 12,000 ألف درهم يعني، والدرهم في الحكم الإسلامي أو كذا هو من الفضة، ولكن هذا الحديث ضعيف. فهذا التقدير استدل به من قال من العلماء أن الدية تكون 12,000، ومن أهل العلم من قال الدية 10,000 أو أكثر، لكن يبقى أن الحديث ضعيف فلا حجة في الضعيف. ومن آثار الأحاديث الضعيفة هو الاستدلال بها على مثل ذلك. اليوم مر معنا، كنا في درس، مر معنا حديث لا يصلين مؤمن خلف فاجر، فهذا الحديث في سنن ابن ماجه استدل به الحنابلة أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق. قالوا والفاسق سواء كان فسقه بسبب المعاصي أو فسقه بسبب البدعة، فالصلاة خلفه باطلة. والحديث والدليل إيه؟ هذا الحديث لا يؤمن أحدكم كذا كذا، قال ولا مؤمن فاجرا. فمن آثار الأحاديث الضعيفة مثل هذه الأقوال، وإلا فهذا يخالف ما كان عليه الصحابة، فالصحابة كانوا يصلون خلف الخوارج وهم من أهل البدع، وصلوا خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج هو الحجاج سافك الدماء، عرفتم؟ فمن آثار الأحاديث الضعيفة وخروج بعض الأقوال التي تستند إلى الحديث الضعيف، فيكون الحكم ضعيفا بناء على أن الأصل ضعيف. إذا كان الدليل ضعيف فيكون القول ضعيفا مثله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ قال فقلت ابني أشهد به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني هذا الحديث مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الحديث صحيح، قال المؤلف رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. خرجه الشارح رحمه الله ثم قال وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وهي معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه، الجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص، ومعناه أن الإنسان لا يطالب بجناية غيره. إذا ابنك عمل جناية وهو عاقل فهو المسؤول، لا تلام أنت، وكذلك العكس. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال فالحديث يدل على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره قريبا كان أو بعيدا،
حتى الأب مع ابنه والابن مع أبيه، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطلب بجنايته غيره. قال: وكانت المطالبة بجناية القريب عادة جاهلية أبطلها الإسلام، وهذا في العمد خاصة، أما في غيره فسيأتي. والحديث يشير إلى حكم العاقلة في الشريعة الإسلامية الحكيمة، ونحن نورد فيها جملا طيبة مفيدة لتكمل أبواب كتاب الجنايات من هذا الكتاب، ويكون منها فائدة للقارئ إن شاء الله. إذن هذا الحديث يحمل على العمد، إنسان قتل عمدا، عمل جناية عمدا، فهو يلام عليه ويحاسب، لكن إذا كان خطأ يأتي الحديث عنه. قال العاقلة، تعريف العاقلة: العاقلة هم ذكور العصبة نسبا من آباء وأبناء وإخوة لغير أم وأعمام وأبنائهم، وولاء القريب منهم والبعيد، الذين يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب جناية قريبهم. إذا قيل لك: من عصبتك؟ تقول: أبناؤك الذكور، والدك، جدك، أبناء عمومتك، إخوانك، أبناء إخوانك، أبناء أعمامك، هؤلاء يقال لهم عصبة. ليش عصبة؟ أبو صقر عندكم، هذه اللي على راسك ما اسمها؟ أو يسمونها إيش؟ العصابة. يقولون هؤلاء مثل عصابة الرأس، أنك تعصب رأسك بالعمامة، وهؤلاء أقاربك يحيطون بك مثل إيش؟ مثل عصابة الرأس، حد منهم من عن يمينك وآخر من يسارك وذاك من بين يديك وذاك من خلفك، هذا قرابته لك من أعلى، أبوك وجده وهكذا، وهذا قرابته من أسفل، الإبن وابن الإبن، وهؤلاء محيطون بك، إخوانك وأبناء إخوانك وأبناء أعمامك وأعمامك، فهم مثل عصابة، أنت تستفيد من عصابة، هم كذلك يعني يشدون من عضدك، كما قال موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك وأخي هارون، إيش قال الله؟ أشدد به أزري. فهؤلاء يعني القرابة المحيطون بالإنسان. قال الشيخ تقي الدين، تكتب عنده يعني ابن تيمية، الحنابلة عادة يقولون تقي الدين ويقصدون به ابن تيمية، ومر معنا في الدرس الماضي إذا قال الشافعية تقي الدين المقصود به عندهم السبكي. جناية الخطأ مما يعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدية على الجاني خطأ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده، والشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك، فكان هذا كإيجاب النفقات التي تجب للقريب، فكان تحملها على وفق القياس. فإذا حصل قتل خطأ، فالعلماء يقولون أو الإسلام جعل الدية مقسمة على هؤلاء العصبة، حينئذ تجمع هؤلاء وتقول لهم: أنا حصل كذا وكذا، فالدية 100,000 أو 200,000 مقسمة عليهم جميعا، تنظر كم عددهم، كلما كان العدد أكبر كلما قل الغرم، فهذا من التعاون على البر والتقوى. ولهذا يعني يحسن بالمسلم أن يتعرف على قرابته وأن يحصيهم. شرع الله يقال لهم هذا الدين تعاون، أي تعاون، يعني هذا من باب التعاون اللي شرعه الإسلام، فإذا رفض بعضهم فيتحمل الباقي، فإن رفضوا فالله يعينه هذا يدفع. أو الظاهر أنهم يأثمون إذا لم يتعاون معه، لأن الإسلام جعلها على العاقل، كما في الحديث السابق الذي مر معنا، حديث المرأتين الضرتين التي ضربت إحداهما الأخرى فقتلتها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقل، فهذا في الأصل أن القاضي يلزمهم بذلك. يعني عادة الناس قديما أنهم عندهم، كل قبيلة عندها مسؤول أو شيخ قبيلة أو عمدة أو كذا، وهو يعرف الناس هؤلاء ويعرف أنسابهم ويعرف الذي منهم والذي من خارجه، لكن هذا الزمن مع زمن الحضارة أو التحضر ذهب ذلك. قال ولا يعتبر في العاقل أن يكون وارثين في الحال، بل متى كان وارثين لولا الحجب عقلوا، ولا عقل على غير مكلف، غير المكلف منهم كالمجنون والصغير لا عقل عليه، ولا على فقير، ولا على أنثى، ولا مخالف لدين الجاني. إذن العاقل يشترط فيه أن يكون مكلف. ودائما لما يأتي عندك كلمة مكلف في كلام العلماء يقصدون بها ماذا؟ العاقل البالغ. اثنين، العاقل البالغ أن يكون مكلفا وأن لا يكون فقيرا ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، العمد يتحمله المتعمد، بل تحمل الخطأ وشبه العمد، كما لا تحمل صلحا عن إنكار، ولا اعترافا لم تصدق به. الصلح عن إنكار، العلماء يقسمون الصلح إلى قسمين، صلح عن تراضي وصلح عن إنكار. الصلح عن تراضي يكون لك عند إنسان 100,000 ثم تصطلح معه على أن يدفع 50,000 وتعفو عن الباقي. وصلح الإنكار أن يدعي عليك إنسان بأن له عندك 100,000 يقول تعال ترى أعطيتك 100,000 تقول أنت وين البين، أنا ما أذكر أني أخذت منك 100,000 فهو يقول لا بلى أنا أعطيتك. طيب هات شهود، يقول ما عندي شهود. طيب عندك إثبات، يقول لا ما عندي إثبات. فأنت تقول له خلاص أنا أعطيك 50 وتذهب عني. بعض الناس يريد يفعل هذا من باب ما يعني يشغل نفسه بالمحاكم والذهاب والإياب وكذا. فهذا يعتبر اعتراف، هذا يعتبر اعتراف أو صلح عن إنكار في أصله. هذا يقول ما تتحمل العاقل، يعني ما تذهب تصطلح مع الناس بهالطريقة هذه وبعدين تجمع العاقل وتقول لهم ترى أنا تحملت كذا ادفعوا عني. طيب ثم قال يؤجل ما وجب على العاقلة على 3 سنين من حين زهوق روح المجني عليه، يعني العاقلة يجمعون المبلغ في حدود 3 سنين. أما الجروح فابتداء الحول من حين اندماله، يسلم عند رأس كل حول 1/3، فإن كانت الدية 1/3 كدية المأمومة حلت في آخر السنة الأولى، وإن كانت نصف الدية فالثلث في آخر السنة الأولى والسدس الباقي في آخر السنة الثانية، وإن قد قتل 2 ولو بجناية واحدة فديتهما في 3 سنين. قال يجتهد الحاكم في تحميل العاقلة كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالذي يليه، فإن اتسعت أموال الأقربين لم يتجاوزهم إلى من بعدهم، وإلا انتقل إلى من يليهم كالميراث. يعني الحاكم الذي يلزم العاقلة بالدفع. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي المذهب أن الجاني لا يلزمه أن يحمل مع العاقلة شيئا من الدية، والقول الآخر أنه يحمل مع العاقلة أنهم حملوا بسببه، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل واجبة على المتلف. القول الثاني هذا أنه أن القاتل خطأ مثله مثل غيره من العاقلة، هذا يدفع 10,000 وهذا يدفع 10,000 أو هذا يدفع 5,000 وهذا يدفع 5,000 معه، فهو واحد منهم. قال في المقنع وحاشيته من لا عاقلة له، فإن كان مسلما ففي بيت المال، فإن لم يكن فلا شيء على القاتل على المذهب، ويحتمل أنها تجب في مال القاتل وهو أولى لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله. إذا لم يكن القاتل له عاقلة، كان يكون مثلا مسلما جديدا وأهله كلهم كفار، أو يكون لا يعرف له يعني أقارب أو غير ذلك من الأسباب، ففي بيت المال أو في ماله إن احتمله. قال الشيخ صالح الحصين إن وجوب العقل واجب على بيت المال في كل حالة لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال، ولا يوجد ما يسقط العقل عنه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يتحمله بيت المال في الديات والديون هي الأولى، إذا مات أحد المسلمين وعليه دية، دين أو دية أو غيره ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. الثانية، إذا جنى إنسان على آخر وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة، فالمشهور من المذهب أن الدية في بيت المال. الثالثة، إذا حكم القاضي بالقسامة فنكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعي عليه، فإن الإمام يفديه من بيت المال. سيأتي معنا أحكام القسامة بعد هذا. الرابعة، كل مقتول جهل قاتله، كمن مات في زحمة طواف أو عند الجمرة ونحو ذلك، فديته في بيت المال. إذن هذه أحكام ملخصة من العلامة البسام رحمه الله تعالى تتعلق بأحكام الدية، وبذلك نكون قد تم لنا هذا الباب الذي هو باب أحكام الديات. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.